نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 93 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 28 بعد 100 من سورة طه، وتنتهي بنهاية السورة حيث الآية 35 بعد 100. فهذه الآيات هي الدرس الأخير في سورة طه. تقول الآيات الأخيرة من سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يجيء هذا الدرس الأخير بآياته الثمانية تعقيبا على آيات سورة طه. وسورة طه تحدثت عن بني إسرائيل، عن اليهود، مرة ومرة ومرة. وعشنا مع آيات هذه السورة، ولا أقول إنها كانت مصادفة أن تتواكب آيات هذه السورة مع أحداث لبنان، فليس في الكون شيء يحدث صدفة، إنما كل شيء بقضاء، وإنما كل شيء بقدر. وفسرنا آيات السورة قدر ما نستطيع بجهد المقل، وجهد المقل غير قليل. وظن بعض الناس اننا تعمدنا الاساءة الى اسرائيل في وقت تقوم فيه بعمل حضاري عظيم، ذلك العمل الحضاري هو القضاء على بضعة مئات من الالوف من البشر الذين لا يصلحون للحياة. وقامت اسرائيل شكر الله سعيها وسعي من اعانها، قامت بعملية تطوير للمجتمع البشري من وجود هذه المئات من الالوف التي لا تصلح للحياة. ولقد تجشمت مشكورة بعض المتاعب والمصاعب، اذ قرأنا في صحف اليوم وتحت عنوان خسائر جسيمة، تحت هذا العنوان في الصحف المصرية خسائر جسيمة، لفت نظري هذا العنوان فاخذت اتفحص ما تحته، فوجدت ان جيش الدفاع الاسرائيلي قد خسر في معارك الامس خسارة جسيمة، اذ فقد واحدا من جنوده، واحدا فقط، بينما قتل المئات الكثيرة. وهي مشقات يتجشمها جيش الدفاع وهو مشكور عليها، وربما سقط ذلك الجندي ليس برصاص المقاومة، ولكن من ثقل الاعداء التي تحملوها في السهر والضلع وصعود الجبال ودخول الكهوف والبحث عن هؤلاء الذين ينبغي ان يتطهر منهم العالم. سقط هذا الجند البائس المسكين، ولو ان ذلك الجندي كان منا ومن ديننا لصلينا عليه صلاة الجنازة، بدلا من ان يصلوا صلاة الجنازة على هؤلاء المئات من الالوف الذين قام جيش الدفاع مشكورا بإراحة البشرية منهم ومن وجودهم الذي لا يستحق ان يكون. سورة طه تحدثت عن بني اسرائيل، وتحدثنا معها عن بني اسرائيل، ولم نكن عامدين ولا متعمدين، وانما هي الايات التي ساقتنا سوقا الى هذا الحديث. كذلك من الامور التي عرضتها سورة طه واطالت الحديث عن الطغاة والظالمين. ووقفنا مع السورة ايضا في اياتها كلها نستمع الى حديثها عن الطغاة وعن الظالمين، وشرحنا ما قالت. لم نتعدى النص ولم نتخطى حدود الايات، وانما كنا وقافين نشرح الكلمة ومعناها فقط، ولكن برغم شرح الكلمة ومعناها والاختصار الذي اظنه مخلا، برغم هذا كله فان ما قلناه معطي صورة واضحة المعالم بينة الملامح عن الطغيان وعن الطغاة وعن الظلم وعن الظالمين. شيء ينبغي ان نضيفه هو اننا لم نتعمد ذلك الحديث ايضا، حتى لا يظن طاغية او يظن ظالم اننا نقصده بذاته. انما نتحدث مع الايات، نزول حيثما تزول، ونتحرك حيثما تتحرك، ونقول اذا قالت، ونسكت اذا سكتت الايات الكريمة. وشيء اخر يحسن ان نضيفه هو ان الطغيان ليس قوة، وهذا شيء ينبغي ان نفهمه. الطاغية ليس رجلا قويا، والظالم ليس رجلا قويا، العكس هو الصحيح. الطاغية اضعف الناس جميعا، والظالم اضعف الناس جميعا. الطاغية رجل مريض، مريض مرضا نفسيا، يسميه رجال مدارس علم النفس العقد النفسية، رجل معقد، رجل ضعيف الشخصية، رجل ممتهن، رجل حقير، رجل لا يجد في الحق ملجأ فيلجأ الى الباطل يتستر به ويتزلف اليه. ثم ان الطاغية ضعيف امام طاغية اشد. اذا رأيت طاغية فابحث عمن فوقه، ستجد ان هناك طاغية اكبر يستذله ويستعبده. وهكذا سلسلة الطغاة لا تنتهي عند طاغية معين. فالطغيان مسلسل، حلقة مسلسلة. الطغيان لا يبدأ من مكان معين. كل طاغية هناك طاغية اعلى منه، وكل ظالم مبتلى بظالم اشد منه. فاذا رأيت طاغية او رأيت ظالما يسرق الناس ويستبد بالحقوق ويستهين بالحريات، فاعلم ان هناك من هو اشد منه وطأه، سلب حريته وسلب كرامته وسلب كيانه، وجعله انسانا مهزوز اليقين، مهزوز العقل، مهزوز القلب، مهزوز الكيان. وهكذا دواليك، وما من يد الا يد الله فوقها، ولا ظالم الا سيبلى بظالمه. دائما هي قاعدة مضطردة، فاحفظوها هداكم الله. الايات او الدرس الاخير من سورة طه يبدأ فيقول: افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. هذه الآية تتحدث الى الطغاة وتتحدث الى الظالمين، انها تقول لهم: ايها الطغاة، ايها الظالمون، دعوا حديث الاخرة جانبا، وتعالوا نتحدث عن امور الدنيا. ان امور الاخرة لا يراها الطغاة، انها غيب، والطغاة لا يؤمنون بالغيب، الطغاة لا يؤمنون بدين، الطغاة لا يؤمنون بالقيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لا يحدثهم عن الآخرة، فهم يستهزئون بها ويكفرون بها. إنه يقول لهم: تعالوا انظروا إلى هذه الحياة الدنيا، ادرسوها، ابحثوها، تفحصوها. أقول لكم ان الطغاة قد سقطوا في علم الاخرة، واقول لكم ايضا ان الطغاة قد سقطوا في علوم الدنيا. فالطاغية لا يبصر الاخرة لانها غيب، والطاغية لا يفهم الدنيا وهي شهادة، لا يفهم شيئا من الدنيا. ولو ان الطاغية كان يفهم في امور الدنيا لعلم انه الى زوال مهما قال عمر، وانه الى فناء، ولاخذ العبرة والاسوة والقدوة من طغاة سبقوه وعبروا قبله. كان على الطغاة ان يوجهوا لانفسهم سؤالا: اين الطغاة من عهد عاد؟ اين الطغاة من ايام ثمود؟ اين الطغاة ايام الفراعين؟ اين الطغاة ايام لوط سدوم عمورة؟ اين هؤلاء الطغاة؟ اين ذهبوا؟ والحديث موجه بالمرتبة الاولى الى الطغاة العرب، والسورة كما ترون مكية، هي خطاب لأبي جهل ولأمية ابن خلف وللوليد ابن المغيرة والعاص ابن وائل السهمي ولابن أبي معيط ومن عداهم من طغاة مكة. يا طغاة مكة، أنتم تتجهون شمالا إلى الشام وتمرون بمدن صالح بمدائن صالح وترون قصة ثمود وما جرى، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ ويا طغاة مكة، إنكم تسافرون جنوبا إلى اليمن وتمرون بديار عاد قوم هود وترون ما فعل الله بهم، وتمرون بقرى أصحاب الأيكة، بل إنكم تذهبون إلى فلسطين وترون آثار سدوم عمورة هناك، قرى قوم لوط التي قال الله عنها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وأنتم يا طغاة مكة تدخلون مصر وترون في حفائر مصر وفي تلال مصر خصصا يشيب لها الوليد، ترون الفراعنة مكدسين أسرة وراء أسرة هلكوا وانطمست آثارهم وهلكت أموالهم واندثرت، والقصة باقية ترى بالعين المجردة وعليها شواهد وآثار، حتى جثث الطغاة موجودة. أنتم ترون كل هذا، ادرسوه ابحثوه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار الطغاة والمستكبرين والظالمين إلى هذا التاريخ القديم البارز، فإنه يلفت أنظارهم أيضا إلى التواريخ القريبة المعاصرة المشاهدة. الطغاة لا يخلدون أبدا، الطغاة يموتون كما يموت سائر الناس، ومساكنهم كما قال الله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. مساكنهم لم تسكن، مساكنهم خاوية بظلمهم ولما ارتكبوه، ومساكنهم خربة عشش عليها الغربان والبوم والعناكب. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولها. وفي مفردات الآية ينبغي أن نتوقف عنده ونتأمل فيه، قالوا أفلم يهد لهم، الله يقول أفلم نبين لهم، لكن بدل كلمة نبين وضع كلمة يهد، لأن البيان تصحبه الهداية. أفلم نبين لهم يكون لهم في البيان هداية، أفلم يهد لهم. وهناك قراءة ثانية أفلم نهد لهم، نبين لهم نريهم، أفلم يهد لهم. كم أهلكنا قبلهم من القرون، السنوات المتطاولة، بعضهم اعتبر القرن 40 عاما وبعضهم اعتبره 100 وبعضهم اعتبره أقل وبعضهم اعتبره أطول، المهم أن القرن هو الفترة الزمنية التي يقترن فيها جيل معين، يقترنون فيها، يعيشون في معاصرة. فالمعاصرة هي اساس القرن. اجيال تمر، هذا الجيل الذي يعيش الان بعد 40 عاما سيهرم الشاب وسيموت الشيوخ وسيصبح الاطفال رجالا وستتغير ملامح هذا المجتمع بعد 40 عاما. ويقول علماء الحضارة او علماء التاريخ الاجتماعي يقولون ان العمر الحضاري 40 عاما، لان العمر الحضاري تنتقل فيه البشرية من حالة الى حالة. هذه القرون لها احداثها. ارجع بالذاكرة الى 40 عاما الماضية التي مضت، ما هي احداثها بالضبط؟ 40 سنة الماضية منذ عام 40 وانت قادم، ماذا فيها؟ ماذا جرى في هذه المنطقة؟ ماذا فعلت اسرائيل؟ ماذا فعل مناحم بيجن البولندي قذر؟ ماذا فعل في تاريخ هذه المنطقة عبر 40 عاما وهو يعيش هذه 40 كاملة باحداثها وملامحها؟ ماذا فعل ذلك الصديق اللعين الذي اثنينا عليه وبلغنا في الثناء عليه؟ ماذا فعلت بنا اسرائيل التي قلما تجد في مكتبة من مكاتبنا الان كتابا واحدا يتحدث عن اسرائيل بكلمة عيب واحدة؟ ماذا فعلوا في 40 عاما؟ ثم حاول ان تتسع بنظرتك لتكون نظرة اشمل، لان تاريخ هذه المنطقة للاسف لا يكتب في هذه المنطقة، وانما يكتب خارجا عنها ويكتب بعيدا عن حدودها. ماذا يحدث في المعسكرات والاحلاف؟ ماذا يحدث في المعسكر الشرقي حول هذه المنطقة؟ وماذا يحدث في المعسكر الغربي حول هذه المنطقة؟ والاحلاف وقصة الاحلاف والصراع على الاستراتيجيات البرية والبحرية والجوية والصراعات الاقتصادية المدمرة، كل هذا كيف يسير في 40 عاما؟ ثم ادرس 40 قبلها، ثم ألقي بنظرة وأنت تأخذ العبر من العمر الحضاري الماضي لترى بأي أسلوب ستعبر العمر الحضاري القادم. العمر الحضاري القادم لن يكون مبتورا عما مضى أبدا. إسرائيل هي هي وأنت ما زلت كما أنت. إسرائيل بوحشيتها وهمجيتها وبربريتها تضحك عليك، والله يقول لك لعلك تستيقظ: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه آية، وحينما نقول آية معناها قول ثابت حق قاله الله من فوق 7 سماوات عن بشر ممن خلق، فهو لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول. انت تتغير، انت تتبدل، انت تتحول، فكرك يتغير، فكرك يتحول، فكرك يتبدل. اما ايات الكتاب فلا، اما كلام الله فلا يعتريها تغيير ولا تبديل ولا تحويل، لان الله جل في سماه وفي علاه لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل. افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يمشون، نمشي في المساكن وفي الطرقات، نرى اثار الفراعنة والامم التي جاءت بعد الفراعنة. ليس كل عيب في تاريخنا هم الفراعنة، ليست هي هذه العاهة الوحيدة في التاريخ المصري، وليس ذلك هو العيب الوحيد في تاريخنا القديم. لقد جاءت بعد الفراعنة امم وليت هذه البلاد، وليها كل اهل الدنيا تقريبا، الرومان، اليونان، الانجليز، الفرنسيون، كثيرون ولوا امر هذه البلاد، وحكم هذه البلاد عبيد خصيان. كافور الاحشيد العبد الخصي حكم هنا، حتى قال الشاعر: من علم الاسود المقصي مكرمة اباؤه البيض ام اجداده الصيد لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس من اكيد. وحكمتها امرأة مملوكة وليست فقرة شجرة الدر حكمت مصر ايضا حتى قال الشاعر ما بال ارضكم نهبا لزائرها اكل من وضعوا رحلا بها حكموا. ثم استمرت المأساة تتكرر كل يوم وتتكرر في كل فترة تاريخية. امواج الاستعمار حتى احطها وادناها واشرفها الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي اصبح له كيانه في المنطقة واصبح من حق اسرائيل ان تملي شروطها وان تذبح والعالم يسمع وان تقول ولا تأبه لاي منظمة دولية مشبوهة. والمنظمات الدولية كلها ولا استثني منظمات مشبوهة معتوهة انما خلقت لاقرار الظلم ولاقرار الضياع. هذه اسرائيل تستبد ومن حولها غابة من الفيتو تتحرك كل يوم يتحرك الفيتو حتى لحماية المذابح التي ضاق بها الضمير البشري. والضمير البشري ايضا اصبح اكذوبة كاكذوبات المؤتمرات الدولية او المنظمات الدولية بدءا من محكمة العدل الى هيئة الامم كل الى جامعة الدول العربية. كل هذه منظمات مشبوهة انما خلقت هذه المنظمات لاذلال الشعوب وللتجارة في الحروب. افلم يهدي لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. أولي النهى ما معنى النهى؟ النهى هي العقول. ان في ذلك لآيات لأصحاب العقول. لكن لماذا لم يقل الله ان في ذلك لآيات لأولي العقول او لأصحاب العقول وانما قال لأولي النهى؟ ان النهية او العقل يسمى العقل نهية اذا وصل قمته واعلاه. اذا اصبح عقلك ينهاك عن الشر ويدفعك الى الخير فهو نهية. فأولي النهى هم الجماعة التي تستفيد من عقولها. فكل من استفاد من عقل او العقل المفيد هو النهية. ولهذا لم يحدثنا الله عن اي عقل. عقل ريجن او بيجن. عندهم عقول كالنعال القديمة. لم يحدثنا الله عن هؤلاء. فلا وزن لهم ولا قيمة. انما حدثنا عن اصحاب العقول التي تنهى عن الشر وتدفع الى الخير. هؤلاء فقط هم اصحاب العقول التي تحترم. وهم وحدهم الذين يفهمون وهم وحدهم الذين يدركون. انا اعلم ان كثيرا من الناس يقفون امام احداث المهزلة الاسرائيلية وانا لا اريد ان اشتم اسرائيل ولا اتحدث فلقد مللت هذا الاسلوب. مللت اسلوب الشتائم والشجب الذي سود الاف الصفحات من الصحف العربية في كل مكان. شذب وشتائم والمقالات اليومية تسرى ليل نهار وتقديرات من موقف وتحليلات من موقف وما يقال في الصفحة الاولى يناقضه ما ينشر في الصفحة الثانية وما يقول هذا الكاتب يعارض نفسه في اليوم الثاني وهكذا. ويسمي هؤلاء انفسهم محللين سياسيين. محللين سياسيين. واعلمهم لا يبتعد بفهمه عن ارنبة انفه. اعلم هؤلاء المحللين السياسيين. هم لا يفهمون. وانما يخمنون. والواحد منهم رهين لفافة تبغ. او شيء اخر غير لفافات التبغ. يضيع وقته فيه ويضيع عقله ثم يكتب وهو مسلوب العقل ليحلل مواقف العالم من حوله باسلوب هازل حتى اصبح فكرنا هازلا. لا نستطيع ان نقدر الموقف.
اي واحد منا الان لو طرح عليه الموضوع لا يفهم ما الذي حدث. عشنا في الاسبوع الماضي على ان اتفاقا موقع لكي تمضي المقاومة مأسوفا عليها، وقلت ساعتها لم تخرج المقاومة، وقالوا انها ستخرج يوم الخميس، وكأن يوم الخميس هذا كان اشارة سر، كلمة سر لكي تتحرك اسرائيل فتضرب بقسوة لم تحدث منذ بدء الحرب حتى الان، تضرب بقسوة شديدة وارهابية ورهيبة. اين هم اولي النهى؟ اين هم اصحاب الافكار؟ اين هم اصحاب الاقلام والالسنة؟ قصف الله اقلامهم وقطع الله السنتهم. اين هم ليكتبوا لهذه الامة، ليبصروا هذه الامة بالخطر المحدق؟ ليس علينا وحدنا، وانما على اصحاب الاقلام ايضا، وعلى اولادهم وعلى بناتهم وعلى زوجاتهم. ان الشر لن يأتينا وحدنا. صحيح اننا لن نكون معفيين من هذا الشر، ولكن الطوفان حينما يأتي سيعم الجميع. واذا كان هؤلاء سعداء لدرجة البلح بما يجري في بيروت، فلينتظروا ما الذي سيجري في المنطقة كلها بعد ان تنجح اسرائيل. وستنجح اسرائيل وللأسف في ابادة الجيوش الثلاثة، الجيش السوري والجيش اللبناني، اللبناني المسلم فقط، والجيش الفلسطيني. حينما تنجح في ابادة هذه الجيوش الثلاثة سيصبح العربيد المجنون الذي سيحمل سلاحه ويتحرك به شمالا ويمينا ما الذي يمكن ان يفعله مجنون، يحمل مدفعا ويتحرك بحرية في كل اتجاه، ما الذي يمكن ان يفعله حمار هائج، حمار هائج مخدر يبرطع في كل مكان، ما الذي يمكن ان يحدث. ان هذه امور رهيبة ومخيفة، وعلى المنطقة كلها ان تتنبه، وعلى المنطقة كلها ان تعي الدور كاملا، وعلى حكام المنطقة العربية ان يدركوا ان تواطؤهم او سكوتهم على ما يجري لن يكون مفيدا لكراسيهم، اذ ان اسرائيل قادرة على هز كل الكراسي وعلى ان تقلب الكرسي على رأس من يجلس عليه. افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. لولا كلمة سبقت من الله لأباد هؤلاء الناس، هؤلاء البشر، الارض تتمسح. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال كلمة كونية ان البشرية بعد محمد لم تفنى فناء كاملا الا في اليوم الموعود، واليوم الموعود لن يكون صاحب الزعامة فيه روسيا، اليوم الموعود لن تكون صاحبة الزعامة في امريكا، لا ريجن ولا بريجنيف يستطيع ان يهلك الارض، كذابون. واذا كانوا يقدرون تقديرا انهم يملكون من العتاد والذخيرة ما يستطيعون به اهلاك هذه الارض او قدرها مرات، فليعلموا ان الله لن يترك لهم ذلك. ان الله قال حتى اذا اخذت الارض زخرفها، وحتى هي ساعة الصفر، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، قادرون عليها، اما انهم قادرون يعني في قوة وهم يعيشون على هذه الارض يستطيعون خرقها بأجسادهم، او قادرون على اهلاكها، حينما يظن البشر هذا الظن مجرد ظن، وقد وصلنا لا الى الظن ولكن الى اليقين الان، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلنا، اتاها امرنا لامر ريجن، اتاها امرنا لامر بريجنك، يمكن أتاها أمرنا أرض ربي لا يهلكها إلا ربي، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها نحن لا أمريكا ولا روسيا ولا الأحلاف، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما أن ينزل عليه العذاب وأجل مسمى. ولكن الله قضى أن لا يهلك البشرية هلاكا عاما إلا يوم القيامة بعد محمد. لم يحدث ما حدث أيام لوط ولا أيام نوح ولا أيام هود ولا أيام صالح ولا أيام هؤلاء، إنما ستكون الصيحة الأخيرة وأجل مسمى محدد يوم القيامة. لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون، اصبر اصبر، إن الصبر أمر شاق. أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، ما الذي يقولونه؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول أصدق كلام، محمد صلى الله عليه وسلم يقول أدق كلام، محمد أعلم الناس، أفقه الناس، محمد أعقل الناس، محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحرك من تلقاء نفسه، كل كلمة يقولها بأمر ربه، كل خطوة يخطوها بأمر ربه، كل عمل يعمله بأمر ربه. ولكن ماذا يقول الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا عنه في القديم وماذا يقولون عنه الآن؟ قالوا عنه في القديم ساحر، ساحر. وتأمل لما وجدوا كلامه يغزو القلوب غزوة ويسيطر على الناس سيطرة، قالوا إن ذلك الرجل أوتي حظا من السحر فهو يسحر الناس ويدخلهم في كلامه إثقالا، ساحر. قالوا عن أصدق من حملت الأرض كذاب. تأمل حينما يقال عن أصدق الناس كذاب، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه ساحر وعلى علاقة بالشياطين، وهو الذي يقول فيما يوحى إليه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قالوا عنه شاعر، يعني رجل خيالات وهواجس وأحلام وتحليق فوق السحاب، رجل مخبول مهتز الكيان، خيالي، رجل خيالي شاعر. هل يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ فرد الله عليهم وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له لا يليق به. وقال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلى آخر ما ذكرتهم آيات. قالوا عنه ما قالوا، كذاب، ساحر، شاعر، مؤتفك، كل هذا قالوه. ويقول الله له اصبر، فاصبر على ما يقولون، إنه هو الصبر المر. هكذا قالوا عنه في القديم، فماذا يقولون عنه الآن؟ يقولون عنه الآن رجعي، متزمت، ضد الحضارة، ضد العلم، ضد النظام، إرهابي، مختل العقل، جامد، متحجر، سبب تخلف المنطقة. وما أكثر ما يقولونه اليوم وما أكثر ما قالوه بالأمس. والله يقول له ولأتباعه في كل زمان ومكان، وأتباعه إنما يواجهون الاتهام باسمه. فكل خير في هذه الأمة إلى يوم القيامة منسوب إليه. ولهذا قالوا إن الصالحين من هذه الأمة وما يجريه الله على أيديهم من الكرامات إنما هم ملحقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتأييد من الله لمحمد. وإذا قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مستفيد من كل صالح ومن كل داعية ومن كل من يسير على نهجه الى يوم القيامة فهو صلى الله عليه وسلم صابر ايضا على كل ما يقال عنه وعن امته الى يوم القيامة. فاصبر على ما يقولون. وهو شاق، امر شاق لا يعرفه الا من عاناه. اصبر على ما يقولون، لا يقولون فقط ولكن يفعلون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح، نزه ربك ان يكون قد وضعك في موقف الحرج. الله لم يضعك في موقف الحرج، الله لم يدعك او يضعك في طوفان لا تعرف كيف تخرج منه. الله معك يخرجك من كل ضيق ويجعل لك الفرج في كل طريق سبحانه وتعالى. ولهذا قال له وسبح، نزه ربك عن ان يتركك او يتخلى عنك، لا انت ولا من يسير على عقبك. فالحكم مندرج من محمد صلى الله عليه وسلم لكل اتباعه، ليس لمحمد فقط، كل اتباعه معه، كل اتباعه على وتيرته، كل اتباعه على شاكلته. فاصبر على ما يقولون وسبح. لكن هذا التسبيح لا يعين عليه الا الله، ولهذا قال له بحمد ربك، احمد الله ان وفقك للتسبيح. فكأن الله يعلمنا ان نعبده ونحمد الله على عبادته. بعد ما تصلي بتقول الحمد لله ان وفقك للصلاة، بعد ان تسبح تحمد الله ان وفقك للتسبيح، بعد ان تصبر تحمد الله ان وفقك على الصبر. ولهذا كانت صلاة العيد بعد الصيام، بنحمد الله على ان وفقنا للصيام. صلاة بكل العيد الكبير بعد الحج، بنحمد الله على ان وفقنا للحج. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أقول قولي هذا. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل كل فترات الليل فسبح، وأطراف النهار كل لحظات النهار سبح، لعلك ترضى. لعلك ترضى، اجعل وقتك كله تسبيحا وكله ذكرى وكله حمدا وكله عبادة. اجعل وقتك كله لله. اسعد لحظة تمر على المسلم ان يكون مع الله. ولهذا كانت اسعد امنيات المسلم هي لقاء الله. فلقاء الله اعظم من الجنة، ان تلقى الله وهو عنك راض وانت عنه راض، رضيت عنه ورضي عنك. هذه اللحظة حينما تجيء هي التي قال الله عنها لهم الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الحظوة بهذا اللقاء الكريم، ان تنعم برضا الله سبحانه وتعالى وبتجليه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال الله لنبيه ان هذه اللحظات الممتعة ممكن ان تكون في الدنيا، اللحظات التي هي اعظم من الجنة، اللحظات التي تسعد فيها بمناجاة الله، ان تذكره، ان تسبحه، ان تحمده، ان تعبده في كل لحظة من لحظات الليل وفي كل لحظة من لحظات النهار، لعلك ترضى. وفي القراءة الثانية لعلك ترضى. هذه اللحظات ينبغي ان يعيشها كل مسلم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث بقية بعد الصلاة. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، هذه الآية لها شبيهة سبقت في سورة الحجر الآية 88. يقول الله في الآية 87 من سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لأننا آتيناك سبعا من المثاني فأنت أغنى الأغنياء وأنت أعظم البشر على الإطلاق. آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولهذا فإن الذين يحفظون القرآن ويفقهونه هم أغنى الناس. ولو ظن واحد منهم أن هناك من هو أغنى منه فقد كفر، ما دمت تحفظ القرآن وتفقه. فالله قد أعطى نبيه القرآن وأعطاه السبع المثاني. هنا يقول الله ولا تمدن عينيك، التعبير ما قال له لم يقل لا تنظر إنما قال له لا تمد. ما الفرق بين لا تنظر ولا تمد عينيك؟ المد مد العين هو النظرة الطويلة، تنظر نظرة طويلة، إنما النظرة العابرة فهي معفو عنها، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وعليك الثانية. الأولى النظرة العابرة، الثانية النظرة الممدودة الطويلة. ما الذي يقوله الله لنبي؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. حديث عن الطغاة، ما تمدش عينيك للطغاة وتنظر إلى الزينات التي هم فيها، وما أكثر الزينات التي يغرق فيها الطغاة، غرقانين في الزينات والزخارف والمواكب والقصور والدور، وهم إنما فعلوا ذلك. لماذا يلبس الطاغية أعظم الملابس ينظر إليه الناس؟ لماذا يتخذ الطاغية أجمل البيوت لينظر إليه الناس؟ لماذا يأكل الطاغية أعظم الصنوف لينظر إليه الناس؟ لماذا يسير الطاغية في موكب وحشم وخدم وعبيد لينظر إليه الناس؟ فأنت لو نظرت إليه وأطلت تكون قد سخرت نفسك لخدمة الطاغية، لأنك بتحقق أمل وعاوز الناس تبصيله، أنت بصيت؟ لا، إذا كان الطاغية يمر فانظر في الجانب الآخر. إذا مررت بديار الذين ظلموا أنفسهم لا تضحك، ابكي، ابكي على خيبة الامل اللي هو فيها. اذا مررتم بديار الذين ظلموا انفسهم فابكوا، فان لم تستطيعوا ان تبكوا فتباكوا. هو نفسه سعيد مبسوط لكن انت تبكي، هو يضحك لانه لا يعرف، انت تبكي لانك تعرف. هو لا يعرف عواقب الامور لانه مغفل، انت تعرف عواقب الامور. فاذا رايت امامك طاغية او ظالم مرفه سعيد مرزوق ابكي انت، وهو بيضحك يا رب وبيسمع اغاني وسهران للفجر في مراقص ومحافل، هو مغفل. طب انت تبقى مغفل زيه؟ لو عقل لبكى، لكنك انت تعقل تبكي. لما مر قارون في موكبه، وقارون طاغية، انقسم فيه الناس فريقين، فريق ضعاف النظر وضعاف العقول وقصار النظر وقصار العقول قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. برضو قصار النظر لما بيشوف موكب طاغية، يا ريت ابقى بالشكل ده. ايه بسم الله، عربات فخمة بيوت فخمة وعمارات قصور وكل هذا، يا ريت ابقى زيه. يبقى زيه. قال الذين اوتوا العلم، العلماء الفاهمين علماء الآخرة، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. شوف بقى، اتخسفت به في الموكب، اتخسف به وبداره الأرض. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اللي كانوا بيقولوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون يقولون وي وي، وكلمة وي لما تكررها تطلع حاجة صعبة، وي وي وي، كلمة حزن يصوته، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هم تطوروا الكوكب بجماله، لكن شوف النتيجة. ما انت لو كنت كده كنت رحت في النتيجة نفسها، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اوعى تحاول تعلو في الأرض، اوعى تحاول تغفل، هتخسر الآخرة. إذا كسبت الدنيا لمدة دقيقة أو دقايق وعمرها قصير هتغفل. أو يقول لنبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وإذا كنا قد نهينا إلى إدامة النظرة إلى المرأة الأجنبية فلقد نهينا نهيا أشد أن نديم النظرة إلى الطغاة والظالمين وإلى مساكنهم وإلى سيرهم وإلى وجودهم. لا نحتل بهم أبدا، إن راحوا أو جاءوا، إن قعدوا أو قاموا، إن تكلموا أو أخرسهم الله، لا شأن لك بهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا يعني أصنافا، زوج يعني صنف، أنماط، نوعيات، نوعيات منهم. أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذا الذي أصابوه إنما هو زهرة الحياة الدنيا. الرسول قال فيما يرويه أبو حاتم عن أبي سعيد قال إن أخوف ما أخافه عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال كنوز الأرض. معجزة من معجزات الرسول. تعرف كان خايف علينا من إيه؟ من البترول، هيطلع عليكم بترول، زينة الارض تطلع، نعمل بقى ايه يا رب؟ نجيب نسوان وخمر ودعارة ونقلب الدنيا، يصبح الغني العربي هو احط خلق الله واسفل خلق الله واجل خلق الله. اي الادب الغني العربي يملى بيوبه فلوس ورايح يبهزق في ارض الله ببشع، الكفرة ينظروا له على انه معتوه في المراقص تروح تلاقي قاعد في مونت كارلو، تلاقيه قاعد مش عارف فين، لا تجدوه في مكان يرضى عنه الله أبدا، لا يراه الله إلا في مكان يسخطه. معجزة من معجزات الرسول زهرة الدنيا هتيجي. ايه زهرة الدنيا يا رسول الله؟ شفت عليك في الرزق. هذه الأمة ما كانتش تعرف الرز، يعني الأمة دي كانت لا تعرف الأرز، ولما فتحوا خدوا كنوز كسرى جاعوا فبيلقبوا الأرز، ايه ده مش عارفين، قالوا ده سم، هم جعانين، طيب نعمل ايه، ما احنا عاوزين ناكل ولو سم. فقال واحد منهم لقد علمنا ان السم يفسده النار، تفسده النار، تعالوا نحطه على النار، الرز ده بتاع ده نحطه على النار اللي يفسد السم. وبهذا الاسلوب عرفوا كيف ياكلون الارز، دول اللي فتحوا الدنيا. انما النهارده يعرفون كل شيء الا الله والا اسماءه والا دينه والا ايامه وإلا ما يرضيه في الدنيا والآخرة. فتح الظهر في الدنيا وتكالبوا عليها وتنافسوا عليها تنافس الكلاب، وأصبحت زينة الدنيا بتبذل في إيه؟ الفريق الفلاني، الأمير الفلاني عيد لكل لاعب مليون جنيه، مليون دولار في البيت، كل لاعب مليون دولار في الوقت اللي بيرد تتحرق فيه. طب ابعت لهم شوية ملايين، بعت لهم ياكلوا، بعت لهم يشربوا، مفيش اكل يا باشا، مفيش شرب. يا صاحب الملايين كيف ياكل هؤلاء وكيف يعيشون؟ انه سم وسحت في قلوبكم. وستتحول زهرة الدنيا الى مشانق فتقطع كل هذه الرؤوس، لان الله رزقهم بهذا المال فما عبدوه وما عرفوه، سيدمر الله عليهم وسيحرقهم به في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، نفتنهم في المال. طيب الفقير مفتون بالفقر، ونبلوكم بالشر الفقر والخير فتنة. الفقير مفتون والغني مفتون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لكن مين الأكثر فتنة، الغني ولا الفقير؟ الغني. المال فتنة، ما بعدها فتنة، لأن الفقير قليل التكاليف، حتى الأوامر الدينية بالنسبة للفقير أقل من الأوامر الدينية بالنسبة للغني. حتى في قواعد الاسلام، قواعد الاسلام صلاة وصوم وزكاة وحج، توحيد والصلاة والصوم. طيب الفقير ما عليش زكاة ما عليش حج، يبقى لما نيجي نقول قواعد الاسلام بالنسبة للفقير ثلاثة بس، لكن بنضيف للغني خد زكاة وعليك حج، اذا بتتضاعف التكاليف بالنسبة للغني وعليك انفاق. قدرة الفقير أقل على الشر من قدرة الغني، بل الفقير ما يقدرش للشر زي الغني، لأن الفقير مش هيشرب خمرة، تجيبها منين؟ تجيب تمنها منين وقعدتها ازاي؟ ما يقدرش. الفقير مش هيروح يسهر في مونت كارلو، ما يعرفش ولا يعرف الفقير. إذا قدرة الفقير على الشر أقل من قدرة الغني. الفقير لا يقدر على القتل ولا يقدر على الزنا وتكاليفه، لكن الغني يستطيع. اذا الغني اشد فتنة من الفقير لعدة اسباب. السبب الاول ان التكاليف الشرعية على الغني اكثر منها على الفقير. ثانيا ان قدرة الغني على الشر اكثر من قدرة الفقير. ثالثا ان قدرة او ان الغني يترك من الخير اضعاف ما يتركه الفقير، لان ده مطالب باشياء كتير، مطالب بالنسبة للجيران، بالنسبة للحي الذي يعيش فيه. شوف معركة قامت في لبنان تعم اللعنة جميع اغنياء المسلمين، اللعنة والطرد من رحمة الله يعم كل اغنياء المسلمين وكل قادر على الدفاع فلا من دافع، كل قادر على التحرك فلا من حق، اذا بتعم. لكن الفقير ربنا رفع عنه الحرج فقال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. وبقرا قائمة تبرعات في الجرائد، هنلاقي من ضمن التبرعات السخية العظيمة واحد متبرع بجنيه علشان لبنان، بجنيه واحد علشان لبنان، وقوائم بتصل لل 500 جنيه لمقاومة الجيش الدفاع الاسرائيلي، اللي اعلن مناحم بيجري امبارح امام الكنيسة بيقول ايه؟ لابد من تحطيم لبنان والمقاومة الفلسطينية الذين يحصلون على اموال ضخمة من دول البترول. يا مناحم ده جنيه، جنيه يا مناحم، يا ده لو مناحم عرف المصائب اللي موقعين فيه جايز كان جمع لهم تبرعات من يهود العالم، تبرعات من فلسطينيين المساكين. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. الرزق اللي رزق ربنا لك يا رسول الله وللمؤمنين بك رزق عظيم، قال الله عنه وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كفاية يكفيك هذا ويكفي كل مؤمن، وهذا ليس للرسول وحده انما هو لكل مؤمن. وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ورزق ربك خير وابقى. ثم قال الله له وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. امر اهلك بالصلاة، لا يكفي ان تصلي وحدك انما لا بد ان تأمر اهلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي يمر على اهله يطرق ابوابهم يوقظهم، علي فاطمة الصورة مكية خديجة كل اللي كانوا عنده في مكة يأمرهم بالصلاة، وكذلك عمر وكذلك عروة بن الزبير ما أسر عنهم وما استدخلت الكتب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر أن الصلاة هي حل مشاكله، فكانت كلما أحاطت به المشاكل أو الهموم يستريح هو وأهله إلى الصلاة. وكان يقول لبلال لما تتأزم الأمور أرحنا بالصلاة يا بلال، فينسى الهموم التي كان فيها، أرحنا بالصلاة يا بلال لأنه سيقف بين يدي ربي فيشكو إليه ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، وهو أرحم الراحمين ورب المستضعفين، فيكل أمره إلى الله، أرحنا بالصلاة يا بلال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نفذ أنت، لأن الدعوة بالقدوة أهم من الدعوة بالقول، الدعوة العملية أهم، فاصطبر عليها. انظر لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وهذه بشارة لمن أقام الصلاة وأقامها أهله معه أن يرزقهم الله. ولهذا يقول بعض السلف من كان في عمل الله كان الله في عمله. انت رحت في عمل الله اللي هو الصلاة، ربنا في عملك اللي هو البحث عن الرزق هيرزقك. ليس معنى هذا التواكل او التكاسل، لا، لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، انما هي دعوة الى الصلاة، لان كثيرا من الناس يفرطون في الصلاة بحجة الرزق وبحجة السعي على المعاش. فقال الله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك. وكما قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. العاقبة للأتقياء، العاقبة في الآخرة للأتقياء، والنعيم والثواب للأتقياء. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. عاوزين معجزات، الناس بتطلب من الداعية إلى الله إن كل ساعة يخرق لهم العاقبة، علشان تؤمن أخلي لك سريرة القلب ده تمشي. كل واحد يريد هذا، آيات وفق الاقتراحات، وبعدين انت هتقترح ان دي تمشي، واحد تاني يقترح تقف، الثالث يقترح حياة، ده يقترح موت، ويبقى اذا القضاء والقدر عرضة للمقترحات. فجاءوا يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم لولا يأتينا بآية من ربه، مع انه مئات والاف الآيات. فبعضهم قال ان 10,000 معجزة فعلها النبي، مع ان معجزته التي تحدى بها القرآن وحده، لكن الآيات كانت كثيرة. فرد الله عليهم بقوله، مين اللي بيسأل؟ اللي بيسأل اهل الكتاب من اليهود والنصارى. قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، وفي الآية الأخرى فليأتينا بآية كما أرسل الأولون، يجيبين آية زي موسى وعيسى. فقال الله لهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. سبحان الله، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أسرار التوراة في القرآن، أسرار الإنجيل في القرآن، أسرار الصحف الضائعة، صحف إبراهيم في القرآن، صحف موسى في القرآن. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى، أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن حتى الصحف الضائعة صحف إبراهيم موجودة في القرآن، التوراة موجودة في القرآن. وأهم ما في التوراة وأهم ما في الإنجيل البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. البشارة بمحمد باسمه وصفته وبلده وصفة أمته وصفة صلاتهم وصفة حجهم، كل هذا مشروح بالتفصيل في التوراة وفي الإنجيل. سيقول قائل التوراة حرفت والإنجيل حرف، نعم. طيب كيف نقول إن هذا بقي؟ شاء الله أن يبقى منه الكثير. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بسبب إيمان الآلاف التي تحصى من البشر من نصارى ويهود ودخولهم في هذا الدين، فلو أن ذلك الكلام غير موجود عندهم لما صدقوا بالقرآن ولا بمحمد. ومع أن الكثيرين من هؤلاء علماء، علماء بني إسرائيل، علماء فقهاء كانوا على مراتب علمية ضخمة عند قومهم، فنظروا في كتبهم فوجدوا محمدا كما قال الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال. يجدون مكتوبا عندهم، فلو أنه غير مكتوب لقالوا ما وجدناه، فلا يؤمنون بمحمد أبدا. أما وقد آمنوا بمحمد فلقد وجدوه صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم. وليس في الوقت ما يتسع لكي نعرض ماذا في هذه الكتب، ولكن لهذا مجاله آخر، والكتب التي ألفت في هذا الموضوع كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى. فقالوا لولا يأتينا بآية من ربي، أو لم تأتين بينة ما في الصحف الأولى، وهو الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل محمد، من قبل القرآن، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. في سؤال، ولو أن أهلكناهم بعذاب لقالوا، لو أهلكناهم قالوا، هل الهالك يتحدث؟ لو أهلكناهم لقالوا، الهالك لا يتحدث. إذن فلماذا قال الله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا؟ يقول ذلك يوم القيامة، يقولونه يوم القيامة، بعد الهلاك وبعد البعث. لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل نسقط ونخزى نصل إلى العار الأبدي وهو جهنم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها. فرد الله عليهم وقال قل كل متربص. متربص يعني منتظر النكبة بصاحبه. ماذا يقصد في هذه الآية؟ يعني محمد ينتظر وأبو جهل ينتظر. أبو جهل رسول الشيطان ومحمد رسول الله. أبو جهل وجماعته يتربصون بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإن معكم متربصون. بينتظروا أن محمد يقتل ويضيع وتضيع دعوته. القتل والموت لا ينهي الدعوات. وهذه جملة مفيدة اهديها لإسرائيل. اقتلوا ما شئتم افعلوا ما شئتم وتعجبني كلمة قالها احد المفكرين: شاء الله ان يولد الانسان في بركة دم. انت لما اتولدت كنت في بركة دم. وشاء الله ان الحياة تخرج من بركة دم. كلما كبرت بركة الدم وبيروت اصبحت بركة دم فتخرج الحياة. وتتخرج الحياة القوية العظيمة العملاقة. بيروت التي كانت ماخور للدعارة والعهر. بيروت التي كانت مفتوحة لكل عاهر وعايرة حولها الله. تغيرت. ما عادش الا بيروت الشرقية مكان للدعارة الآن. في الوقت اللي بيروت الشرقية تقوم فيه الدعارة ليل نهار هناك في بيروت الغربية يقف البواسل في بركة الدم. وكما قلنا ان الجنين يولد في بركة الدم وان الحياة تخرج من بركة الدم. نقول لإسرائيل اقتلوا ما شئتم املأوا الارض دماء واشلاء. ان الحياة تخرج من وسط الدماء والاشلاء. القتل لا يخلق الدعوة ولا يخلق الدعاء. الدم لا يخيف بل انه يشجع. يصنع الرجال يصنع الابطال. والبراعم الصغيرة التي ولدت في بركة دم بيروت ستكون هي بذور العمل الكبير. الغريب من الامور المضحكة ان اسرائيل وهي تضرب بعنفوان نجد الكتاب العرب قصف الله ألسنتهم وأيديهم يكتبون ويقولون لا داعي للانفعالات. كفاية انفعالات اكتبوا بتعقل. سبحان الله العظيم. ماذا يريدون ان نقول؟ نقول صلى الله وسلم على اسرائيل. نقول بارك الله في اسرائيل وفي تحريرها للانسان. نقف نصلي ركعتين بين يدي اسرائيل حتى النبرة الحزينة ليست من حقنا. حتى كلمة حماس ليست من حقنا. اين الشعراء؟ اين الكتاب؟ بل اين مؤلف الاغاني الذين الفوا في العهر وفي الفضائح؟ لم ينطقوا حتى الان بكلمة وهم قادرون على ان يقولوا كل الكلام لكل الاقدام. قادرون. لكن امام هذا الموقف لا الرسامون ولا الفنانون مع احترامي لنادية لطفي. مع احترامي لنادية لطفي لانها هي الوحيدة التي اقامت مؤتمر للتضامن مع الفلسطينيين وافتتحته بكلمة. نادية لطفي عملت مؤتمر لمؤازرة فلسطين. هكذا يعيش هؤلاء الناس. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه ان يقول قل كل متربص. حالة تربص، حالة مخاض. ما الذي تأتي به الايام ايها الناس؟ ان هناك وليد جديد، والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة. الليالي في حالة حمل وتحمل جنينا هائلا ستلده في لحظة من اللحظات. اسرائيل تتوقع ان يكون هذا الوليد الجديد هو عبادة كاملة لكل ما هو عربي، لكل ما هو انساني، لكل ما هو اسلامي. ونحن نتوقع ان يكون الوليد الجديد عملاق ضخم قدره الله واراده، يأتي مع البشائر الاولى للفجر. هذا الوليد الجديد قادر بمشيئة الله وتوفيقه ان يقضي على الخرافة. والخرافة في نظري الجاني ليس واسرائيل ولا امريكا ايضا. امريكا ليست هي المجرمة واسرائيل ليست هي المجرمة، انما المجرمون الحقيقيون هم اصحاب لعبة الكراسي في الوطن العربي الذي يمتد من الخليج الى المحيط. دول البترول وما ادراك ما هي، نار حامية وما شاكلها. هؤلاء هم الذين صنعوا امريكا، ولولاهم لما كان لامريكا وجود. هم الذين وضعوا السلاح في يد اسرائيل ونزعوه من ايديهم ومن ايدي كل الشرفاء. السلاح الاسرائيلي صنعه البترول العربي، وصنعته الاموال العربية الربوية في بنوك العالم. اذكروا هذه الحقائق كلها واعرفوا الجاني الحقيقي. الجاني هم الذين وجهوا مواد المنطقة البكر الى ايدي امريكا وعملائها، الذين يكتبون في الصحف وما زالوا يكتبون يهددون امريكا باسلوب كل عسل. يقولون لا، المصالح الامريكية في المنطقة تهتز. خدي بالك، والله لحسن الناس هتزعل. الناس والمصالح بتاعتك يا امريكا، خدي بالك. يلعن ابو امريكا لابو صالح امريكا لابوك انت كمان. مصالح ايه بتحقيق؟ تمالك ما مصالح امريكا يا بارد. وامريكا كل يوم بتضرب فيك. وامريكا امبارح بعد الضرب الهائل والقنبلة مش عارف 2000 ايه وبلاوي مسلسلة، تقول والله انا بحس القلب. لو اعجب ما قرأته ان ريجان طلع في الصورة مكشر برطاش، فبيسألوا المتحدث الرسمي ما رأي ريجان، قال يكفي انه خرج في الصورة غير راضي. كفاية او سيادته مبلم، سيادته طلع في الصورة مبلم. وإن كنت أقول هذا الكلام وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامي خفيفا على قلبه، فقلبه مرهف وحسه مرهف. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. من هو صاحب الطريق المستقيم ومن هو المهتدي؟ صاحب الطريق المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. المهتدي الوحيد هو محمد. من سار وراءه فقد سار على الطريق السوي، ومن اتبع هداه فقد اهتدى. والذين بعدوا عنه ولو تسموا باسمه ولو عاشوا في بلده، بل في بيته الذي ولد فيه، بل في مسجده، بل الذين يعيشون في المسجد الحرام هم ليسوا على وتيرته وليسوا منه صلى الله عليه وسلم، وليس منهم في شيء. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وبهذه الآية 35 بعد 100 من سورة طه تنتهي هذه الصورة وينتهي ذلك الدرس 93 بعد 200. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا.